نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين، وفي الدرس 99 في تتمة كتاب الإجارة قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط ولا حجام.
قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط. قال شيخنا سلمه الله: الأجير نوعان، أجير خاص وأجير مشترك. فالأجير الخاص هو الذي يؤجر نفسه لشخص واحد مدة معلومة، مثل أن يستأجر إنسانا ليخيط له ثيابا في مدة معينة، شهر أو شهرين، ثم حصل خلل فيها وهو لم يتعدى ولم يفرط، فلا يضمن لأنه أمين. ومثل أن تهلك الماشية معه أو تنكسر آلة الحرث وما أشبه ذلك إذا لم يتعدى، لأنه أمين فلم يضمن من غير تعدى. لو جاء إنسان، جاء بشخص يحرث له الأرض وجاء بالحراث، ويعني أنه وهو يحرث كسر هذا المحراث واستأجره من الساعة كذا إلى الساعة كذا مدة معينة، وكسرت هذه الآلة أثناء العمل بدون أن يتعدى ويستعملها الاستعمال الصحيح كما يستعملها كل الناس، فيوجد في الأرض مكان صلب جدا فكسر هذا المحراث، فحينئذ لا يكون متعديا. لكن لو أنه رأى حجرا صلبا وجعل المحراث فيه فكسره فإنه يضمن، أن هذا معروف أنه لا يخرج الحجر بهذه الطريقة فيضمن حينئذ. الحاصل أنه إذا تعدى يضمن وإذا لم يتعدى لم يضمن. قال: والأجير المشترك وهو الذي يتقبل الأعمال من المستأجر ومن غيره من الناس خلال مدة العقد، أي هو الصانع الذي لا يختص المستأجر بنفعه، فهذا يضمن ما جنت يده، مثل أن يدفع إلى حائك عملا فيفسد حياكته، أو القصار يخرق الثوب بدقه أو عصره، والطباخ ضام لما فسد من طبيخه، والخباز في خبزه، لما روى خلاس بن عمرو أن علي رضي الله عنه كان يضمن الأجير، يعني الأجير المشترك يضمن ما جنته يداه. إذا استأجر الإنسان طباخا وأفسد الطعام، أهمل، يعني وضع الطعام على النار وذهب يتغدى فاحترق الطعام، من حق صاحب الطعام أن يقول له: اطبخ لي طعاما آخر لأنك أفسدت الطعام. ولتنبه الإخوة الذين يطبخون العقائق إلى هذا الأمر، إذا خرب الطعام فمن حق صاحب الطعام أن يضمنه إذا كان متعديا أو كان مهملا في عمله. وكذلك الخباز إذا احترق الخبز منه بسبب الإهمال إذا كان مستأجرا فإنه يضمن. نعم. لماذا؟
قال: كلكم الذي يتقبل العمل، تعريف المشترك الذي يتقبل العمل من المستأجر ومن غيره فهذا يضمن ما جنت يده. واضح هنا أنه يضمن حتى وإن لم يتعدى، غير النوع الأول.
لماذا؟ نعم صحيح، هم نوعان، الأول الخاص يضمن إذا تعدى، والثاني في مدة العمل هذا إذا أفسد شيئا يضمنه حتى وإذا ما يتعدى. هذا ظاهر كلام المصنف. نعم نعم، المشترك تؤجره لمدة معينة، ليس من حقي أن يعمل عملا آخر في هذه المدة. يعني شخص يعمل عندك، يعني مثلا مصطفى يعمل في المركز من الساعة 6 إلى الساعة 12، ليس من حقه أن يعمل في غير في هذه المدة إلا في هذا العمل، لأن هناك عقد بينه وبين صاحب العمل على هذه المدة، على مدة معينة. لو أنه أهمل في تعليمه للطالب وأضاع الوقت على الطلاب ونحو ذلك، فإنه يضمن هذا الوقت، من حقه من يطالبه بهذا الوقت مثلا، لأنه على مدة معينة. أما الأجير الذي هو مشترك فإنه يعمل لك ويعمل لغيرك، وذلك لو أفسد شيئا فإنه يضمنه. نعم.
مثلا دكان الخياط، هذا يكون
نعم دكان الخياط ودكان الجزار ودكان كل شيء، كل شيء نعم، أي مهنة. نعم.
قال رحمه الله: ولا على حجام ولا ختان أو طبيب إذا عرف منهم حذق في الصنعة ولم تجني أيديهم.
نعم، قال رحمه الله تعالى: ولا على حجام الذي يقوم بعمل الحجامة، ولا ختان الذي يقوم بالختان هو قطع الجلد التي تغطي القبل عند الرجل والمرأة، أو طبيب الذي يطبب الناس، أو إذا عرف منهم حذق في الصنعة ولم تجني أيديهم. قال شيخنا: كذلك الطبيب والختان والحجام، هؤلاء لا يضمنون بشرطين. الشرط الأول أن يكون عندهم حذق في العمل، أي يتقنون الصنعة. فإذا كان يتقن الصنعة وفسد العمل بدون تجن منه وتعد فإنه لا يضمن. الشرط الثاني أن لا تجني أيديهم بالتعدي ونحوه، فإذا كانوا كذلك فلا يضمنون. فإن لم يكن عندهم حذق فإنهم يضمنون. فمثلا رجل تطبب هو لا يحسن الطب، ثم أصاب المريض ضرر، فإنه يضمن ولو مات المريض فعليه الدية، لأنه ليس أهلا. يعني إنسان ليس بطبيب ولا شيء، وقال أنا أفهم في الطب وأفهم في العلاج الطبيعي والعلاج بالأعشاب، وصار يلعب بالناس فأعطاه شيئا فتسبب في موته، فإنه يدفع الدية 100 ناقة. نقول له ادفع الدية 100 ناقة. أما إذا كان هو يفهم في هذا في الأعشاب وهو جيد وأعطاه العشب المناسب لمرضه، وشاء الله سبحانه وتعالى بقدره جل وعلا أنه يموت ليس بسبب العشب، فإنه حينئذ لا يضمن. وهذا الشخص معروف أنه حاذق في مهنته ويفهم فيها. وينتبه لهذا كثير من الناس حين في باب الطب يلعب، بعض الناس يلعب في باب الطب بالذات، حتى أنه وجد على حديث مكتوب عيادة الدكتور فلان هو ليس بطبيب، لما بحث عنه لما قدموا الناس في شكوى في الدولة وبحثت المباحث عنه وجدوا ليس بطبيب أصلا، لم يأخذ شهادة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يضمن كل ما أتلفه يضمن. قال شيخنا: فإن لم يكن عندهم حذق فإنهم يضمنون. فمثلا رجل تطبب وهو يحسن الطب، ثم أصاب المريض ضرر، فإنه يضمن ولو مات المريض فعليه الدية، لأنه ليس أهلا. وكذلك أيضا إذا كان عنده حذق لكنه تجاوز، يعني هو ماهر في صنعته ولكنه تجاوز المطلوب، قام بعملية وزاد عن الحد المطلوب، فإنه يضمن في هذه الحال أيضا. أما إذا كان حاذقا ولم يتجاوز الحد ولم يتعدى، ثم مات المريض أو حصل له ضرر، فهذا ليس عليه شيء، هذا قضاء الله وقدره. ومثله الختان، يعني الذي يختن يقطع الجلد التي فوق الذكر إذا كان ختانا معروفا عنده حذق ومهارة ولم تجن يده على الحد المطلوب فهذا لا يضمن، لكن إذا كان لا يحسن الختان ثم أصاب المختون ضرر فإنه يضمن لتعدي. وكذلك الحجام وكذلك كل صاحب مهنة إذا تعدى ولم يكن حاذقا فإنه يضمن إذا أتلف أو إذا مات الإنسان فإنه يكون عليه الدية. وهذه حقوق لا بد من التعرف عليها. بعض الناس يتهاون في أمر تطبيب الناس، يعني أنت لست حجام ولا تفهم في الحجامة ولم تدرس الحجامة لا نظريا ولا عمليا، لماذا تعمل حجام؟ أنت لست خبازا، لماذا تعمل خبازا؟ يتجد بعض الناس يقول سبع صنايع، عنده سبع صنعات ولا يفهم في أي صنعة، يعني يشتغل مدرس، وإذا جاء طبيب يشتغل في الطب، الطب الأعشاب، وإذا جاء حجامة يأخذ ما فيش مانع الحجامة، ويأخذ شيء مثلا من السباكة وشيء من النجارة. كيف هذا؟ قد يكون شخص عنده مهارة لكن يتقن هذه الأشياء، درسها وعمل فيها وأتقنها لا بأس، أما أنه لا يفهم في هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، ويطبخ وحينما يحرق الطعام ب2000 أو ب3000 كلفها صاحب الطعام، نقول له اضمن، يقول ليس عندي شيء. إذن لماذا تعمل وتأخذ أجرة على ماذا؟ هذه الأجرة محرمة، حرام، سحت، لا يجوز أن تأكل هذه الأجرة. كنت لا تحسن هذه المهنة وهذه الصنعة لا تعمل، لا تعمل فيها، لا تعمل فيها، وانظر على صنعة يعني تعلمها وأتقنها. ولذلك مع الأسف في بلاد الكفار أتقنوا الصنعة عندهم، حتى صار الناس اليوم يبحثون عن صنعة الكافر، وهذا خطر عظيم، أنهم يثقون في صنعة اليابانيين الكفرة وصنعة الألمان الكفار ويتركون صنعة العرب المسلمين. هذه مصيبة لعدم ثقتهم فيهم، فهذا خطر. الإنسان لابد أن يتقي الله، أنه قد يصد عن سبيل الله من حيث لا يدري، قد يصد عن سبيل الله بهذا السبب، هو ميكانيكي ولكن سيء في صنعته، فيكره الناس صنعة المسلم بسببه هو، فيصد عن الإسلام بهذه الطريقة، أو يتاجر ويكذب يلعب في التجارة، يطفف الكيل أو يرفع الأسعار جدا على الناس بصورة يعني ليس كما يبيع كل الناس، أو تكون يعني تجارته في أشياء ليست جيدة رديئة، فهذا لا يجوز أبدا. نعم نعم إذا تعلمها نظري أو عملي يعمل، إذا لم يتعلمها وأتلف شيئا يضمن، حتى لو أدري الوفاء عليه الدية كاملة على حسب هل هو ماهر فيها ولا لا. أنت لست حافظ القرآن أو لم تعمل معلما للقرآن، خلاص لا تعمل، خليك في عملك، كن في عملك، أتقن عملك وأحسن عملك حتى تدعو للإسلام بهذا الحسن وهذا الجمال في العمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا على الراعي إذا لم يتعد.
قال رحمه الله تعالى: ولا على الراعي إذا لم يتعد. قال شيخنا: أي لا يضمن كذلك راعي الغنم إذا لم يتعد مثل ما سبق، فلو كان يرعاها وهو متيقظ منتبه وتلفت بعض الغنم أو أخذها الذئب دون تفريط منه فإنه لا يضمن. أما إذا كان مهملا ينام عنها أو يكون بعيدا عنها ولا يبالي بها فتلفت بعضها فهو مفرط ويضمن، يضمن. وهذا التفريط قد يختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان ومن شخص لشخص. المهم القاعدة في ذلك: إذا فرط في رعيه وجاء يعني وماتت شاه مثلا فإنه يضمن، أما إذا لم يكن مفرطا فإنه لا يضمن. القيد هو التفريط أو عدم التفريط. نعم.
قال رحمه الله: ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه.
نعم. الغسال الذي يغسل الناس الثياب، هو القصار الذي يدق الثياب لتلين وتذهب خشونتها، لو دق الثوب بقوة فخرق الثوب لقوة دقه فإنه يضمنه، لأنه قبض العين لمنفعته فأشبه المستعير. قال: وهذا هو الفرق بين الأجير المشترك وبين الأجير الخاص، فالأجير الخاص لا يضمن إلا إذا فرط، والأجير المشترك يضمن ما تلف بسبب عمله. نعم. نعم، يعني عمل لكي يكون الثوب لين ويذهب خشونته. نعم.
قال رحمه الله: دون ما تلف من حرزه.
قال رحمه الله تعالى: دون ما تلف من حرزه. قال شيخنا: أي فإذا أخذ الثياب وجعلها في حرز معين ثم سرقت أو تلفت ولم يفرط فلا يضمن، لأنه أمين فأشبه المودع الذي استودعه الناس شيئا. إذا أخذ الثياب فجعل الثياب في مثلا عادة الناس يضعونها في دولاب داخل المحل، وأغلق المحل جيدا بقفل أو قفلين كعادة الناس في هذا البلد، فجاء شخص يعني طفش القفل وكسر القفل وأخذ الملابس، فهذا لا يضمن. أما إذا ترك الدكان مفتوح، ترك الدكان مفتوح وقال الجو أمان الحمد لله ما فيش مشكلة، يضمن، ولو كان معه شريك يضمنه هذا الحق. نعم، أنا بد من الاهتمام بهذه الأشياء حتى لا يحصل التنازع والاختلاف بين الناس، لا يحصل التنازع بين الناس بسبب يعني الإهمال في العمل، خصوصا في الشراكة، وخصوصا بين الإخوة بعضهم البعض. بعض الناس يقول: لا احنا إخوة الحمد لله ما فيش مشكلة. لا، أنت تعاملت معي أنك تعمل من إلى، وطبيعة العمل هي كذا، ولك راتب مقابل هذا تعمل، وأنا أعطيك راتبك، لا يصح لي أن أؤخر عليك راتبك، ولا يصح لك أن تهمل في عملك، وإذا أهملت تضمن. يعني مدرس الحلقة مثلا يأتي كل يوم متأخر ربع ساعة، خلاص نخصم عليك الربع ساعة، من حقنا كمشرفين الحلقة أن نخصم عليك الربع ساعة. هذا لا بد منه، هذا لا بد منه. نعم. طيب، لعلنا نقف إلى هذا الحد ونأخذ شيء من الأسئلة. يقول شيخنا وفقكم الله: ذكرتم أن التوسل ثلاثة أقسام فقط، وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين أن الإنسان يتوسل بحاله، كما قال الله في سورة مريم عن زكريا: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. أنا هذا مبلغ علمي أنها ثلاثة أقسام فقط، ولعل هذا يدخل في قسم إظهار الفقر إلى الله عز وجل والحاجة، وهذا عمل صالح، وهذا عمل صالح. يقول: بارك الله فيك شيخنا وألبسكم لباس الصحة والعافية، آمين وإياك السمعين. هل قول الرجل لأخيه بذمتك يعتبر حلفا؟ إن كان يقصد أن الباء هذه باء القسم كقولك بالله فهذا لا يجوز، أما إن قال له في ذمتك هذا الشيء فهذا ليس بقسم، كقولك والأمانة أو بالأمانة فهذا قسم، أما أمانة عليك لا تفعل كذا فهذا ليس بقسم كما قال العلماء. يقول: أحسن الله إليكم يا شيخنا، آمين، من فعل ناقضا من نواقض الإسلام هل يجب عليه أن ينطق الشهادة ليدخل الإسلام من جديد، أو التوبة بالقلب يكفي؟ بارك الله فيكم. الذي ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، لابد أن يدخل الإسلام من الباب الذي خرج منه، فإن كانت الردة بسبب الاعتقاد فلابد أن يصحح اعتقاده فيما ارتد بسببه من اعتقاد، وإن كانت بالنطق باللسان تكلم كلاما كان سببا في ردته أو فعل فعلا كان سببا في ردته فإنه يشهد الشهادتين، فإنه لابد أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدخل الإسلام من جديد والعياذ بالله، لأن الردة تحبط العمل إذا مات الإنسان عليها، أما إذا تاب الله عليه كما في حديث عمرو بن العاص في الصحيح لما جاء يبايع النبي عليه الصلاة والسلام فمد النبي يده فقبض عمرو يده فقال ماذا؟ قال أردت أن أشترط. قال وما تشترط؟ قال أن يغفر الله لي. قال ما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما كان قبله، يعني يسقط ويزيل، ومنه قول النبي عليه السلام إذا وجبت الشمس يعني سقطت من جهة المغرب أفطر الصائم. فالتوبة تجب، ولكن لو مات على الردة فإن عمله حابط، لقول الله عز وجل يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. أما إذا ارتد وعاد فإن الله يتوب عليه. يقول أحسن لكم يا شيخنا في الحديث وكان عرشه على الماء، هل هذا يلزم أن الماء خلق قبل القلم؟ بارك الله فيكم. لم أقف على شيء لهذا العلم في هذا، ولكن الذي يتكلم فيه العلماء كابن القيم في نونيته وغيره يذكرون مسألة العرش والقلم أيهما خلق أولا. يقول أحسن الله إليك وأعزكم الله آمين، من جهة الزواج للمرأة التي أسلمت وليس لها من أقاربها مسلم من أوليائها في بلد المسلم في بلد الكفار وجزاكم الله خيرا. في بلاد المسلمين من كان يعني ليس لها ولي، مات أولياؤها جميعا أو كانوا غير مسلمين، كان تكون نصرانية أو يهودية وأسلمت وأولياؤها أبوها وأخوها وعمها وابنها كفار، فالسلطان ولي من لا ولي له، تذهب إلى المحكمة وتزوج في المحكمة. أما في بلاد الكفار فالعلماء يفتون إذا كان هناك جارية إسلامية فإنها تذهب إليها وتزوج عن طريقها، فإن لم يكن فيزوجها أحد أئمة المساجد أو أحد يعني من أهل العلم أو طلاب العلم هناك في بلاد الكفار. وهذه من المصائب التي يعني تقع في المعيشة في بلاد الكفار، حتى لا تجد المرأة في الزواج من يزوجها. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، نريد أن نبين ما الحدادية وصفاتها وعلامات أهلها جزاكم الله خير. الحدادية نسبة إلى شخص يقال له محمود الحداد، وهو من بلدة طنطا محافظة الغربية في مصر، ذهب إلى السعودية وقابل العلماء مثل الشيخ بن باز وغيره وقال ما وجدت عندهم شيئا يعني من العلم، وأخذ يطعن في العلماء. وهناك رسالة جيدة ذكروا لعلها أكثر من 14 صفة للحدادية، وهي رسالة لعلها إن شاء الله نوزعها، وهي طيبة في صفات الحدادية. ومن هذه الصفات أنهم يطعنون في العلماء، أبرز صفات الحدادية أنهم يطعنون في أهل العلم، وكما قال أبو حاتم الرازي أو جاء في عقيدة الرازيين أبي زرعة وأبي حاتم أن الطعن في أهل الأثر من علامات أهل البدعة. إذا رأيت الرجل يطعن في أهل الأثر يعني أهل الحديث وأهل العلم فهذا من علامات أهل البدعة، الطعانون في العلماء، وخصوصا يعني مثل الشيخ ربيع على وجه خصوص يخصونه بالطعن جدا، فهذا من علامات أهل البدع. والعلماء المعاصرين مثل الشيخ ابن باز مثل الفوزان مثل الألباني مثل، لماذا احنا الآن نقول من يطعن في الشيخ الألباني فهو مبتدع أو حدادي خبيث؟ إما أنه جاهل الذي يطعن هذا بكلام الشيخ ناصر وقدر الشيخ ناصر، وإما أنه يعني سيء القصد والعياذ بالله، وكلاهما شر، لأن هناك رموز لمنهج السلف مثل الألباني مثل ابن باز مثل ابن عثيمين مثل الفوزان مثل هؤلاء العلماء الكبار، أئمة وعلماء شهد لهم القاصي والداني وشابت عوارضهم في العلم، وبعضهم مات على السنة وبعضهم ما زال حيا ينصر السنة، فالطعن في هؤلاء بأي صورة ما من علامات أهل البدعة، الطعن في هؤلاء العلماء بأي صورة ما من علامات أهل البدع. وينتبه لمسألة مهمة، وهي أن بعض الناس ربما إذا اختلف هؤلاء العلماء في مسألة علمية ينتصر لقول عالم على حساب قول العالم الآخر، وإن كانت الحجة مع العالم الآخر تعصبا للعالم الذي درس على يديه أو يحبه أكثر أو نحو ذلك، وهذا خطأ، هذا مسلك خاطئ ليس بصحيح. وإنما الإنسان ينتصر للحق، ومتى لاح له الدليل والحق مع العالم الذي يدرس على يديه أو غيره فإنه يتبع الدليل ويتبع الحق، وليس يتبع العالم الذي يدرس عليه حتى ولو كان في نظره حجته ليست قوية أو ليست صحيحة، مع صيانة مكانة العالم. يعني لو أن الشيخ النبازي يقول بقول في مسألة ما، والشيخ الألباني يقول بقول في مسألة ما، وأنت ترى قول الشيخ الألباني أقوى، وفلان يرى قول الشيخ ابن باز أقوى في هذه المسألة، في هذه المسألة، فلا يصح أن هذا يطعن في الشيخ الألباني أو هذا يطعن في الشيخ ابن باز، ولا على أن هذا ينتصر لقول هذا وهذا ينتصر لقول هذا، لا. لكن لا مانع من الحوار العلمي الهادئ، تتناقش مع أخيك نقاشا علميا مهذبا بحجة وبدليل، ليس برفع صوت وإزعاج، لأن رفع الصوت يدل على الضعف، يدل على ضعف الحجة أو السب والشتم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السب والشتم يستطيعه كل أحد، أما إقامة الحجة فليس لكل أحد أن يقيمها، فلابد أن نتعلم ذلك، عدم التعصب لأهل العلم. ومن باب أولى عدم التعصب لطلاب العلم، ليس معنى أنك تدرس في مركز بدر مثلا أنك تطعن في غير مركز بدر، تطعن في المنوفية عند الشيخ رسلان، تطعن في القاهرة عند الشيخ حسن، تطعن في الأسكندرية عند الشيخ هذا زهران طلعت زهران أو غيره، لا، لا يجوز هذا أبدا. وكذلك الذي يدرس في القاهرة أو في الأسكندرية أو في المنوفية، بل العلماء لا يزالون مختلفين، ورأينا الشيخ ابن باز ربما يخالف الشيخ الفوزان مثلا في مسألة الطلاق في الحيض، يرى ابن باز عدم الوقوع والفوزان يرى الوقوع، ولا يوقع الفوزان أبدا على فتوى من فتاوى اللجنة الدائمة أبدا، وانظر كل فتاوى الطلاق لا يمكن الشيخ صالح يوقع على فتوى فيها عدم وقوع الطلاق، وإنما الذي يوقع لهذا ابن باز وعفيفي، وأما الفوزان فلا يوقع، ومع ذلك لم يوقع هذا بينهم العداوة أبدا، ولا بين طلابهم العداوة أبدا والبغضاء، فلابد من فهم هذا. والحددية لهم صفات كفر، ويلبسون ملابس كثيرة، وأخطرها أن بعضهم الآن صار يشرح كتب السلف، وربما يطعن في الألباني رحمه الله، ويدرس أو يزكي الألباني في جانب آخر. كان يقول الألباني وافق قوله قول المرجئة، ومع ذلك يلبس على من يدرس عنده أن هذا مدح وليس قدحا، ويصدقون في هذا. إن حينما يقول الألباني، حينما أكتب في مناقب الألباني ومدح الألباني أن قوله وافق قول المرجئة، هذا الكلام صحيح ولا خطأ؟ كمنقبة، هل هذه منقبة أم مذمة؟ مذمة، كل عاقل يفهم أن هذه مذمة وليست يعني ممدحة ومدح للشيخ ناصر، فكيف تريد تقنع الناس أن هذا مدح في الشيخ الألباني وليس قدحا في الشيخ الألباني؟ ولو قلت أن بعض علماء خرج منه بعض الألفاظ الشبيهة بذلك، هؤلاء علماء أنت لا علاقة لك بهذا، أنت تسكت، والواجب عليك تقدير العلماء واحترام العلماء وليس الكلام في أهل العلم. لذلك هذه الرموز أيها الإخوة احذروا، كل من يحذر أو يطعن في هؤلاء العلماء والأئمة الكبار في زماننا فهو يعني مطعون فيه، هو خبيث والعياذ بالله. لذلك الأئمة جعلوا رموزا كما ذكر البربهاري رحمه الله وغيره، البربهاري في كتاب السنة وغيره، يعني إذا رأيت الرجل يحب سفيان فاعلم أنه من أهل السنة، فمعلومات أهل السنة حب هؤلاء الأئمة والعلماء، معلومات أهل البدعة الطعن في هؤلاء الأئمة والعلماء. يقول لعلنا نختم بهذا إن شاء الله، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، أمين، هل جاز لي أن أدفع العامل قبل أن يكمل كل العمل، مثل أن أدفع للسائق سيارة الأجرة قبل أن نصل المكان الذي أريده؟ يعني هذا في بلادنا تعارف الناس على جواز هذا عرفا، يجوز هذا في بلادنا، يجوز هذا مقابل أنك أنه سيفعل لك عمل معين أو يوصلك إلى مكان معين ربما تدفع له أحيانا قبل العمل أو بعد العمل أو أثناء العمل، الله أعلم أن الأمر في هذا واسع. وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين، وفي الدرس 99 في تتمة كتاب الإجارة قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط ولا حجاب.
نعم. قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط. قال شيخنا سلمه الله: الأجير نوعان، أجير خاص وأجير مشترك. فالأجير الخاص هو الذي يؤجر نفسه لشخص واحد مدة معلومة، مثل أن يستأجر إنسانا ليخيط له ثيابا في مدة معينة، شهر أو شهرين، ثم حصل خلل فيها وهو لم يتعدى ولم يفرط فلا يضمن لأنه أمين. ومثل أن تهلك الماشية معه أو تنكسر آلة الحرث وما أشبه ذلك إذا لم يتعدى لأنه أمين فلم يضمن من غير تعدى. لو جاء إنسان، جاء بشخص يحرث له الأرض وجاء بالإحراث ويعني أنه وهو يحرث كسر هذا المحراث واستأجره من الساعة كذا إلى الساعة كذا مدة معينة وكسرت هذه الآلة أثناء العمل بدون أن يتعدى ويستعملها الاستعمال الصحيح كما يستعملها كل الناس، فيوجد في الأرض مكان صلب جدا فكسر هذا المحراث، فحينئذ لا يكون متعديا. لكن لو أنه رأى حجرا صلبا وجعل المحراث فيه فكسره فإنه يضمن، أن هذا معروف أنه لا يخرج الحجر بهذه الطريقة فيضمن حينئذ. الحاصل أنه إذا تعدى يضمن وإذا لم يتعدى لم يضمن. قال: والأجير المشترك وهو الذي يتقبل الأعمال من المستأجر ومن غيره من الناس خلال مدة العقد، أي هو الصانع الذي لا يختص المستأجر بنفعه، فهذا يضمن ما جنت يده، مثل أن يدفع إلى حائك عملا فيفسد حياكته، أو القصار يخرق الثوب بدقه أو عصره، والطباخ ضامن لما فسد من طبيخه، والخباز في خبزه، لما روى خلاس بن عمرو أن علي رضي الله عنه كان يضمن الأجير، يعني الأجير المشترك يضمن ما جنته يداه. إذا استأجر الإنسان طباخا وأفسد الطعام، أهمل، يعني وضع الطعام على النار وذهب يتغدى فاحترق الطعام، من حق صاحب الطعام أن يقول له: أطبق لي طعاما آخر لأنك أفسدت الطعام. وذلك نبه الإخوة الذين يطبخون العقائق إلى هذا الأمر، إذا خرب الطعام فمن حق صاحب الطعام أن يضمنه إذا كان متعديا أو كان مهملا في عمله. كذلك الخباز إذا احترق الخبز منه بسبب الإهمال إذا كان مستأجرا فإنه يضمن. نعم لماذا؟
قال قلتم الذي يتقبل العمل تعريف المشترك الذي يتقبل العمل من المستأجر ومن غيره فهذا يضمن ما جنت يده.
نعم.
هنا أنه يضمن حتى وإن لم يتعدى
نعم
غير النوع الأول.
لماذا؟ نعم صحيح هما نوعان، الأول الخاص يضمن إذا تعدى، والثاني في مدة العمل هذا إذا أفسد شيئا يضمنه حتى وإن لم يتعدى، هذا ظاهر كلام المصنف. نعم نعم المشترك تؤجره لمدة معينة، ليس من حقي أن يعمل عملا آخر في هذه المدة. يعني شخص يعمل عندك، يعني مثلا مصطفى يعمل في المركز من الساعة 6 إلى الساعة 12، ليس من حقه أن يعمل في 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 غير في هذه المدة إلا في هذا العمل، لأن هناك عقد بينه وبين صاحب العمل على هذه المدة على مدة معينة. لو أنه أهمل في تعليمه للطالب وأضاع الوقت على الطلاب ونحو ذلك فإنه يضمن هذا الوقت، من حقه أن يطالبه بهذا الوقت مثلا لأنه على مدة معينة. أما الأجير الذي هو مشترك فإنه يعمل لك ويعمل لغيرك، وذلك لو أفسد شيئا فإنه يضمنه. نعم
المشترك هذا مثل مثلا دكان الخياط، هذا يكون
نعم دكان الخياط ودكان الجزار ودكان كل شيء كل شيء. نعم أي مهنة. نعم
قال رحمه الله: ولا على حجام ولا ختان أو طبيب إذا عرف منهم حذق في الصنعة ولم تجني أيديهم.
نعم قال رحمه الله تعالى: ولا على حجام الذي يقوم بعمل الحجامة، ولا ختان الذي يقوم بالختان هو قطع الجلد التي تغطي القبل عند الرجل والمرأة، أو طبيب الذي يطبب الناس، أو إذا عرف منهم حذق في الصنعة ولم تجني أيديهم. قال شيخنا: كذلك الطبيب والختان والحجام، هؤلاء لا يضمنون بشرطين. الشرط الأول أن يكون عندهم حذق في العمل، أي يتقنون الصنعة، فإذا كان يتقن الصنعة وفسد العمل بدون تجن منه وتعد فإنه لا يضمن. الشرط الثاني ألا تجني أيديهم بالتعدي ونحوه، فإذا كانوا كذلك فلا يضمنون، فإن لم يكن عندهم حذق فإنهم يضمنون. فمثلا رجل تطبب وهو لا يحسن الطب ثم أصاب المريض ضرر فإنه يضمن، ولو مات المريض فعليه الدية لأنه ليس أهلا. يعني إنسان ليس بطبيب ولا شيء وقال أنا أفهم في الطب وأفهم في العلاج الطبيعي والعلاج بالأعشاب، وصار يلعب بالناس فأعطاه شيئا فتسبب في موته، فإنه يدفع الدية 100 ناقة. نقول له ادفع الدية 100 ناقة. أما إذا كان هو يفهم في هذا في الأعشاب وهو جيد وأعطاه العشب المناسب لمرضه، وشاء الله سبحانه وتعالى بقدره جل وعلا أنه يموت ليس بسبب العشب، فإنه حينئذ لا يضمن. وهذا الشخص معروف أنه حاذق في مهنته ويفهم فيها، وينتبه لهذا كثير من الناس حين في باب الطب يلعب، بعض الناس يلعب في باب الطب بالذات، حتى أنه وجد على حديث مكتوب عيادة الدكتور فلان هو ليس بطبيب، لما بحث عنه لما قدم الناس في شكوى في الدولة وبحثت المباحث عنه وجدوه ليس بطبيب أصلا، لم يأخذ شهادة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يضمن كل ما أتلفه يضمن. قال شيخنا: فإن لم يكن عندهم حذق فإنهم يضمنون. فمثلا رجل تطبب وهو يحسن الطب ثم أصاب المريض ضرر فإنه يضمن ولو مات المريض فعليه الدية لأنه ليس أهلا. وكذلك أيضا إذا كان عنده حذق لكنه تجاوز، يعني هو ماهر في صنعته ولكنه تجاوز المطلوب، قام بعملية وزاد عن الحد المطلوب، فإنه يضمن في هذه الحال أيضا. أما إذا كان حاذقا ولم يتجاوز الحد ولم يتعدى ثم مات المريض أو حصل له ضرر فهذا ليس عليه شيء، هذا قضاء الله وقدره. ومثله الختان، يعني الذي يختن يقطع الجلد التي فوق الذكر، إذا كان ختان معروف عنده حذق ومهارة ولم تجن يده على الحد المطلوب فهذا لا يضمن. لكن إذا كان لا يحسن الختان ثم أصاب المختون ضرر فإنه يضمن لتعديه. وكذلك الحجام، وكذلك كل صاحب مهنة إذا تعدى ولم يكن حاذقا فإنه يضمن إذا أتلف أو إذا مات الإنسان فإنه يكون عليه الدية. وهذه حقوق لا بد من التعرف عليها. بعض الناس يتهاون في أمر تطبيب الناس، يعني أنت لست حجام ولا تفهم في الحجامة ولم تدرس الحجامة لا نظريا ولا عمليا، لماذا تعمل حجام؟ أنت لست خبازا، لماذا تعمل خبازا؟ يتجد بعض الناس يقول سبع صنايع، عنده سبع صنعات ولا يفهم في أي صنعة، يعني يشتغل مدرس، وإذا جاء طبيب يشتغل في الطب، الطب الأعشاب، وإذا جاء حجامة يأخذ ما فيش معنى الحجامة، ويأخذ شيء مثلا من السباكة وشيء من النجارة. كيف هذا؟ قد يكون شخص عنده مهارة لكن يتقن هذه الأشياء، درسها وعمل فيها وأتقنها لا بأس، أما أنه لا يفهم في هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، ويطبخ وحينما يحرق الطعام ب2000 أو ب3000 كلفها صاحب الطعام، نقول له اضمن، يقول ليس عندي شيء، إذن لماذا تعمل وتأخذ أجرة على ماذا؟ هذه الأجرة محرمة، حرام، سحت، لا يجوز أن تأكل هذه الأجرة. كنت لا تحسن هذه المهنة وهذه الصنعة لا تعمل، لا تعمل فيها، لا تعمل فيها، وانظر صنعة يعني تعلمها وأتقنها. ولذلك مع الأسف في بلاد الكفار أتقنوا الصنعة عندهم، حتى صار الناس اليوم يبحثون عن صنعة الكافر، وهذا خطر عظيم، أنهم يثقون في صنعة اليابانيين الكفرة وصنعة الألمان الكفار ويتركون صنعة العرب المسلمين. هذه مصيبة لعدم ثقتهم فيهم، فهذا خطر. الإنسان لابد أن يتقي الله، أنه قد يصد عن سبيل الله من حيث لا يدري، قد يصد عن سبيل الله بهذا السبب، هو ميكانيكي ولكن سيء في 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 صنعته، فيكره الناس صنعة المسلم بسببه هو، فيصد عن الإسلام بهذه الطريقة، أو يتاجر ويكذب، يلعب في التجارة، يطفف الكيل أو يرفع الأسعار جدا على الناس بصورة يعني ليس كما يبيع كل الناس، أو تكون يعني تجارته في أشياء ليست جيدة رديئة، فهذا لا يجوز أبدا. نعم نعم. إذا تعلمها نظري أو عملي يعمل، إذا لم يتعلمها وأتلف شيئا يضمن، حتى لو أدل الوفاء عليه الدية كاملة على حسب هل هو ماهر فيها ولا لا. أنت لست حافظ القرآن أو لم تعمل معلما للقرآن، خلاص لا تعمل، خليك في عملك، كن في عملك، أتقن عملك وأحسن عملك حتى تدعو للإسلام بهذا الحسن وهذا الجمال في العمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا على الراعي إذا لم يتعد.
قال رحمه الله تعالى: ولا على الراعي إذا لم يتعد. قال شيخنا: أي لا يضمن كذلك راعي الغنم إذا لم يتعدى مثل ما سبق، فلو كان يرعاها وهو متيقظ منتبه وتلفت بعض الغنم أو أخذها الذئب دون تفريط منه فإنه لا يضمن. أما إذا كان مهملا ينام عنها أو يكون بعيدا عنها ولا يبالي بها فتلفت بعضها فهو مفرط ويضمن، يضمن. وهذا التفريط قد يختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان ومن شخص لشخص، المهم القاعدة في ذلك إذا فرط في رأيه وجاء يعني وماتت شاه مثلا فإنه يضمن، أما إذا لم يكن مفرطا فإنه لا يضمن. القيد هو التفريط أو عدم التفريط. نعم.
قال رحمه الله: ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه.
نعم، الغسال الذي يغسل الناس الثياب، هو القصار الذي يدق الثياب لتلين وتذهب خشونتها، لو دق الثوب بقوة فخرق الثوب لقوة دقه فإنه يضمنه، لأنه قبض العين لمنفعته فأشبه المستعير. قال: وهذا هو الفرق بين الأجير المشترك وبين الأجير الخاص، فالأجير الخاص لا يضمن إلا إذا فرط، والأجير المشترك يضمن ما تلف بسبب عمله. نعم. نعم، يعني عمل لكي يكون الثوب لين ويذهب خشونته. نعم.
قال رحمه الله: دون ما تلف من حرزه.
قال رحمه الله تعالى: دون ما تلف من حرزه. قال شيخنا: أي فإذا أخذ الثياب وجعلها في حرز معين ثم سرقت أو تلفت ولم يفرط فلا يضمن، لأنه أمين فأشبه المودع الذي استودعه الناس شيئا. إذا أخذ الثياب فجعل الثياب في مثلا عادة الناس يضعونها في دولاب داخل المحل، وأغلق المحل جيدا بقفل أو قفلين كعادة الناس في هذا البلد، فجاء شخص يعني طفش القفل وكسر القفل وأخذ الملابس، فهذا لا يضمن. أما إذا ترك الدكان مفتوح، ترك الدكان مفتوح وقال الجو أمان الحمد لله ما فيش مشكلة، يضمن، ولو كان معه شريك يضمنه هذا الحق. نعم، على ود من الاهتمام بهذه الأشياء حتى لا يحصل التنازع والاختلاف بين الناس، لا يحصل التنازع والاختلاف بين الناس بسبب يعني الإهمال في العمل، خصوصا في الشراكة وخصوصا بين الإخوة بعضهم البعض. فالناس تقول: لا احنا إخوة الحمد لله ما فيش مشكلة. لا، أنت تعاملت ما يعني ستعمل من إلى، وطبيعة العمل هي كذا، ولك راتب مقابل هذا تعمل، وأنا أعطيك راتبك، لا يصح لي أن أؤخر عليك راتبك، ولا يصح لك أن تهمل في عملك، وإذا أهملت تضمن. يعني مدرس الحلقة مثلا يأتي كل يوم متأخر ربع ساعة، خلاص نخصم عليك الربع ساعة، من حقنا كمشرفين على الحلقة أن نخصم عليك الربع ساعة. هذا لا بد منه، هذا لا بد منه. نعم. طيب، لعلنا نقف إلى هذا الحد ونخش فيه من الأسئلة. يقول شيخنا وفقكم الله: ذكرتم أن التوسل ثلاثة أقسام فقط، وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين أن الإنسان يتوسل بحاله كما قال الله في سورة مريم عن زكريا: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. أنا هذا مبلغ علمي أنها ثلاثة أقسام فقط، ولعل هذا يدخل في قسم إظهار الفقر إلى الله عز وجل والحاجة، وهذا عمل صالح، وهذا عمل صالح. يقول: بارك الله فيك شيخنا وألبسكم لباس الصحة والعافية، آمين وإياك السمعين. هل قول الرجل لأخيه بذمتك يعتبر حلفا؟ إن كان يقصد أن الباء هذه باء القسم كقولك بالله فهذا لا يجوز، أما إن قال له في ذمتك هذا الشيء فهذا ليس بقسم، كقولك والأمانة أو بالأمانة فهذا قسم، أما أمانة عليك لا تفعل كذا فهذا ليس بقسم كما قال العلماء. يقول: أحسن الله يا شيخنا، آمين، من فعل ناقضا من نواقض الإسلام هل يجب عليه أن ينطق الشهادة ليدخل الإسلام من جديد، أو التوبة بالقلب يكفي؟ بارك الله فيكم. الذي ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، لابد أن يدخل الإسلام من الباب الذي خرج منه، فإن كانت الردة بسبب الاعتقاد فلا بد أن يصحح اعتقاده فيما ارتد بسببه من اعتقاد. وإن كانت بالنطق باللسان تكلم كلاما كان سببا في ردته أو فعل فعلا كان سببا في ردته فإنه يشهد الشهادتين، فإنه لابد أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدخل الإسلام من جديد والعياذ بالله. لأن الردة تحبط العمل إذا مات الإنسان عليها، أما إذا تاب تاب الله عليه كما في حديث عمرو بن العاص في الصحيح لما جاء يبايع النبي عليه الصلاة والسلام فمد النبي يده فقبض عمرو يده فقال ماذا؟ قال أردت أن أشترط. قال وما تشترط؟ قال أن يغفر الله لي. قال ما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما كان قبله، يعني يسقط ويزيل، ومنه قول النبي عليه السلام إذا وجبت الشمس يعني سقطت من جهة المغرب أفطر الصائم. فالتوبة تجب، ولكن لو مات على الردة فإن عمله حابط لقول الله عز وجل ويرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. أما إذا ارتد وعاد فإن الله يتوب عليه. يقول أحسن لكم يا شيخنا في الحديث وكان عرشه على الماء، هل هذا يلزم أن الماء خلق قبل القلم؟ بارك الله فيكم. لم أقف على شيء لهذا العلم في هذا، ولكن الذي يتكلم فيه العلماء كابن القيم في نونيته وغيره يذكرون مسألة العرش والقلم أيهما خلق أولا. يقول أحسن الله إليك وأعزكم الله آمين، من جهة الزواج للمرأة التي أسلمت وليس لها من أقاربها مسلم من أوليائها في بلد المسلم في بلد الكفار وجزاكم الله خيرا. في بلاد المسلمين من كان يعني ليس لها ولي مات أولياؤها جميعا أو كانوا غير مسلمين، كان تكون نصرانية أو يهودية وأسلمت وأولياؤها أبوها وأخوها وعمها وابنها كفار، فالسلطان ولي من لا ولي له، تذهب إلى المحكمة وتزوج في المحكمة. أما في بلاد الكفار فالعلماء يفتون إذا كان هناك جالية إسلامية فإنها تذهب إليها وتزوج عن طريقها، فإن لم يكن فيزوجها أحد أئمة المساجد أو أحد يعني من أهل العلم أو طلاب العلم هناك في بلاد الكفار. وهذه من المصائب التي يعني تقع في المعيشة في بلاد الكفار، حتى لا تجد المرأة في الزواج من يزوجها. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، نريد أن نبين ما الحدادية وصفاتها وعلامات أهلها جزاكم الله خير. الحدادية نسبة إلى شخص يقال له محمود الحداد، وهو من بلدة طنطا محافظة الغربية في مصر، ذهب إلى السعودية وقابل العلماء مثل الشيخ بن باز وغيره وقال ما وجدت عندهم شيئا يعني من العلم، وأخذ يطعن في العلماء. وهناك رسالة جيدة ذكروا لعلها أكثر من 14 صفة للحدادية، وهي رسالة لعلها إن شاء الله نوزعها وهي طيبة في صفات الحدادية. ومن هذه الصفات أنهم يطعنون في العلماء، أبرز صفات الحدادية أنهم يطعنون في أهل العلم، وكما قال أبو حاتم الرازي أو جاء في عقيدة الرازيين أبي زرعة وأبي حاتم أن الطعن في أهل الأثر من علامات أهل البدعة. إذا رأيت الرجل يطعن في أهل الأثر يعني أهل الحديث وأهل العلم فهذا من علامات أهل البدعة، الطعانون في العلماء وخصوصا يعني مثل الشيخ ربيع على وجه خصوص يخصونه بالطعن جدا، فهذا من علامات أهل البدع. والعلماء المعاصرين مثل الشيخ ابن باز مثل الفوزان مثل الألباني مثل، لماذا احنا الآن نقول من يطعن في الشيخ الألباني فهو مبتدع أو حدادي خبيث؟ إما أنه جاهل الذي يطعن هذا بكلام الشيخ ناصر وقدر الشيخ ناصر، وإما أنه يعني سيء القصد والعياذ بالله، وكلاهما شر. لأن هناك رموز لمنهج السلف مثل الألباني مثل ابن باز مثل ابن عثيمين، مثل الفوزان، مثل هؤلاء العلماء الكبار، أئمة وعلماء، سيد الأم القاصي والداني، وشابت عوارضهم في العلم، وبعضهم مات على السنة، وبعضهم ما زال حيا ينصر السنة. فالطعن في هؤلاء بأي صورة ما من علامات أهل البدعة، الطعن في هؤلاء العلماء بأي صورة ما من علامات أهل البدعة. وينتبه لمسألة مهمة، وهي أن بعض الناس ربما إذا اختلف هؤلاء العلماء في مسألة علمية ينتصر لقول عالم على حساب قول العالم الآخر، وإن كانت الحجة مع العالم الآخر، تعصبا للعالم الذي درس على يديه أو يحبه أكثر أو نحو ذلك. وهذا خطأ، هذا مسلك خاطئ ليس بصحيح، وإنما الإنسان ينتصر للحق، ومتى لاح له الدليل والحق مع العالم الذي يدرس على يديه أو غيره فإنه يتبع الدليل ويتبع الحق، وليس يتبع العالم الذي يدرس عليه حتى ولو كان في نظره حجته ليست قوية أو ليست صحيحة، مع صيانة مكانة العالم. يعني لو أن الشيخ النبازي يقول بقول في مسألة ما، والشيخ الألباني يقول بقول في مسألة ما، وأنت ترى قول الشيخ الألباني أقوى، وفلان يرى قول الشيخ ابن باز أقوى في هذه المسألة، في هذه المسألة، فلا يصح أن هذا يطعن في الشيخ الألباني أو هذا يطعن في الشيخ ابن باز، ولا على أن هذا ينتصر لقول هذا وهذا ينتصر لقول هذا، لا. لكن لا مانع من الحوار العلمي الهادئ، تتناقش مع أخيك نقاشا علميا مهذبا بحجة وبدليل، ليس برفع صوت وإزعاج، لأن رفع الصوت يدل على الضعف، يدل على ضعف الحجة أو السب والشتم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السب والشتم يستطيعه كل أحد، أما إقامة الحجة فليس لكل أحد أن يقيمها. فلابد أن نتعلم ذلك، عدم التعصب لأهل العلم، ومن باب أولى عدم التعصب لطلاب العلم. ليس معنى أنك تدرس في مركز بدر مثلا أنك تطعن في غير مركز بدر، تطعن في المنوفية عند الشيخ رسلان، وتطعن في القاهرة عند الشيخ حسن، وتطعن في الأسكندرية عند الشيخ هذا زهران، طلعت زهران أو غيره، لا، لا يجوز هذا أبدا. وكذلك الذي يدرس في القاهرة أو في الأسكندرية أو في المنوفية، بل العلماء لا يزالون مختلفين. ورأينا الشيخ ابن باز ربما يخالف الشيخ الفوزان مثلا في مسألة الطلاق في الحيض، يرى ابن باز عدم الوقوع والفوزان يرى الوقوع، ولا يوقع الفوزان أبدا على فتوى من فتاوى اللجنة الدائمة أبدا. وانظر كل فتاوى الطلاق، لا يمكن الشيخ صالح يوقع على فتوى فيها عدم وقوع الطلاق، وإنما الذي يوقع لهذا ابن باز وعفيفي، وأما الفوزان فلا يوقع. ومع ذلك لم يوقع هذا بينهم العداوة أبدا، ولا بين طلابهم العداوة أبدا والبغضاء. فلابد من فهم هذا. والحددية لهم صفات كثر، ويلبسون ملابس كثيرة، وأخطرها أن بعضهم الآن صار يشرح كتب السلف، وربما يطعن في الألباني رحمه الله، ويدرس أو يزكي الألباني في جانب آخر. كان يقول الألباني وافق قوله قول المرجئة، ومع ذلك يلبس على من يدرس عنده أن هذا مدح وليس قدحا، ويصدقون في هذا. يعني حينما يقول الألباني، حينما أكتب في مناقب الألباني ومدح الألباني أن قوله وافق قول المرجئة، هذا الكلام صحيح ولا خطأ؟ كمنقبة، هل هذه منقبة أم مذمة؟ مذمة، كل عاقل يفهم أن هذه مذمة وليست يعني ممدحة ومدح للشيخ ناصر. فكيف تريد تقنع الناس أن هذا مدح في الشيخ الألباني وليس قدحا في الشيخ الألباني؟ ولو قلت أن بعض علماء خرج منه بعض الألفاظ الشبيهة بذلك، هؤلاء علماء أنت لا علاقة لك بهذا، أنت تسكت، والواجب عليك تقدير العلماء واحترام العلماء، وليس الكلام في أهل العلم. لذلك هذه الرموز أيها الإخوة احذروا، كل من يحذر أو يطعن في هؤلاء العلماء والأئمة الكبار في زماننا فهو يعني مطعون فيه، هو خبيث والعياذ بالله. لذلك الأئمة جعلوا رموزا كما ذكر البربهاري رحمه الله وغيره، البربهاري في كتاب السنة وغيره، يعني إذا رأيت الرجل يحب سفيان فاعلم أنه من أهل السنة. فمعلمات أهل السنة حب هؤلاء الأئمة والعلماء، معلمات أهل البدعة الطعن في هؤلاء الأئمة والعلماء. يقول لعلنا نختم بهذا إن شاء الله، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا آمين، هل جاز لي أن أدفع العامل قبل أن يكمل كل العمل، مثل أن أدفع لسائق سيارة الأجرة قبل أن نصل المكان الذي أريده؟ يعني هذا في بلادنا تعارف الناس على جواز هذا عرفا، يجوز هذا في بلادنا، يجوز هذا مقابل أنك أنه سيفعل لك عمل معين أو يوصلك إلى مكان معين، ربما تدفع له أحيانا قبل العمل أو بعد العمل أو أثناء العمل، الله أعلم أن الأمر في هذا واسع. وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.